أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبس من نور قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، في الآية 46 من سورة التوبة. قال الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له، والله عليم بالظالمين. الآية نستطيع أن نأخذ منها قاعدة عامة، هذا هو ديدن القرآن، ينزل في حادثة معينة لكنه يكون عاما لكل الأجيال. فهنا الآية كأنه نستفيد منها قاعدة من قواعد العمل الصادق المخلص، تبينها الآية الكريمة من خلال أحد فصول غزوة تبوك اللي حكتها سورة التوبة. غزوة تبوك وقعت في السنة 9 للهجرة، يعني بعد فتح مكة. جاء تجار قادمون من الشام ونقلوا للنبي صلى الله عليه وآله أن هرقل ملك الروم حشد جيوشا كبيرة في الشام، وتحالفت معه القبائل العربية غسان وجذام وغيرها اللي كانت في الشام لأجل غزو المدينة والقضاء على الإسلام ونبي الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بالتهيؤ للخروج إلى تبوك، وبعث إلى أهل مكة وإلى القبائل العربية التي أسلمت بعد الفتح، حثهم على الجهاد بخطبة مؤثرة موجودة في المصادر. فرغب الناس في الجهاد لما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقدمت القبائل من العرب ممن استنفرهم النبي صلى الله عليه وآله، وعسكر في ثنية الوداع خارج المدينة، وأمر أهل الجدة وأهل الذين عندهم سعة من المال أن يعينوا من لا قوة له لا مؤونة له. على أي حال كان سفر إلى تبوك سفر بعيد، القرآن يقول: ولكن بعدت عليهم الشقة، سفر من المدينة إلى الشام وبظروف صعبة كان يمر بها المسلمون، وصفها القرآن بأنها ساعة العسرة، كانت ظروف عسرة وشديدة على المسلمين. فكانت هذا فعلا اختبار يعني للمجتمع المسلم، تميز فيه المؤمن الصادق من المنافق في غزوة تبوك. وسورة التوبة سجلت هذه الحوادث وهذه التفاصيل. فالمؤمنون الصادقون بادروا إلى التهيؤ والاستعداد للخروج مع النبي صلى الله عليه وآله، بحيث الذين لم يجدوا ما يخرجون به مع النبي صلى الله عليه، ولا النبي كان قادر على أن يؤمن لهم زاد راحلة سلاح أي شيء آخر، الآية الكريمة تصم تقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يا رسول الله أعطنا دابة أعطنا سلاح، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما ساعة عسرة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا كان حال المؤمنين الصادقين، تهيأوا استعدوا، اللي عنده سعة من المال حمل معه الذين ليس عندهم شيء. أما المنافقون فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآثروا الراحة والدعاء، متذرعين بأنواع الادعاءات والذرائع يسجلها القرآن الكريم، قلنا في سورة التوبة. لكن الله تعالى فضحهم بهذه الآيات. من أسماء سورة التوبة الفاضحة، لأنها فضحت نوايا المنافقين وتوجهاتهم وكذب دعاويهم، وهددهم بالخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. تقول المصادر: وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوم من أهل الثبات والبصائر، لا يشك في إيمانهم، لم يكن يلحقهم شك ولا ارتياب، ولكنهم قالوا: نلحق برسول الله صلى الله عليه وآله، ما مستعجلين، يمكن بعد يوم يومين ثلاثة نلحق بجيش النبي صلى الله عليه وآله. وكان منهم أبو خيثمة، وكان قويا ما عنده لا مشكلة صحية ولا بدنية ولا مالية، بالعكس متوفر، ومع ذلك تأخر بالتسويف، ليس وإلا هو لا يشك في إيمانه. وكان قويا، وكانت له زوجتان وعريشان، العريش ما يستظل به، فكانت زوجته قد رشتا عريشيه وبردتا له الماء وهيأتا له طعاما، وضع مستريح كلش جدا. فأشرف على عريشه لما عاد من عمله، عادة العمل الزرع يومئذ النخيل، فلما نظر إليهما شاف زوجتين بقربه وعريشين يستظل بهما، وماء بارد وطعام وأمور ما شاء الله مرفهة، قال والله ما هذا بإنصاف رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظ العلاقة الوجدانية، علاقة مع النبي صلى الله عليه وآله، أو قل مع القائد، حتى قلنا نعمم الآيات القرآنية، علاقة فوق قضية أمر ونهي وخوف وطمع أو عقاب وثواب، لا لا، علاقة وجدانية مبنية على الحب. والله ما هذا بإنصاف رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يأكد القرآن الكريم يبني هذه العلاقة، يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. مو إنصاف هذا، رسول الله بالحر وبالتعب وبالجهد وبالسفر وأنتم قاعدين مرتاحين، مسألة فوق قضية أمر ونهي وثواب وعقاب، هاي العلاقة الوجدانية معه. فهكذا كان شعور من أبي خيثمة، قال والله ما هذا بإنصاف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد خرج في الضحي، ضحي الشمس من الضحى، والريح، وقد حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله. وأبو خيثمة يحكي مع نفسه، تكلم مع نفسه، وأبو خيثمة قوي قاعد في عريشه ومرأتين مع امرأتين حسناوين، لا والله ما هذا بإنصاف. ثم ترك كل شيء وأخذ ناقته شد عليها رحله فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان امتحان عسير في غزوة تبوك. فنظر الناس إلى راكب على الطريق من بعيد، بين راكب يلحق بهم، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كن أبا خيثمة، لأن يعلم أبو خيثمة رجل ما بي تقصير، لماذا تأخر، بود أن يلحق بالركب. فأقبل وإذا فعلا هو أبو خيثمة، وأخبر النبي صلى الله عليه بما كان منه، هكذا قال كنا وهكذا قلت، فجزاه خيرا ودعا له. وكان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه أيضا تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 3 أيام، لكن لأي شيء، لم يكن متخلف عن تلبيته أمر الرسول، وذلك أن جماله كان أعجف مهزول، فلحق بعد 3 أيام به، ووقف عليه جمله في بعض الطريق مهزول ما يتحمل هذه مسافة، في مقدار من الطريق وقف الجمل ما يستطيع أن يتحرك، فتركه في مكانه أبو ذر وحمل ثيابه على ظهره، ثم أخذ يركض يريد يلحق بالنبي صلى الله عليه وآله. فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كن أبا ذر، فقالوا هو أبو ذر فعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أدركوه بالماء فإنه عطشان، جاء يركض، فأدركوه بالماء، ووافى أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه إداوة فيها ماء، شايل أبو ذر قربة فيها مملوءة ماء، موسلة عطشان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر معك ماء وعطشت؟ قال نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، انتهيت إلى صخرة في الطريق وعليها ماء السماء، شيء من ماء المطر، فذقته فإذا هو عذب بارد، فقلت لا أشربه حتى يشربه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. وهو في هذه الشدة والعطش والسير على رجليه في الصحراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر رحمك الله، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك. وهذا ما حصل حينما نفاه عثمان إلى الربذة ومات وحيدا هناك. لكن مرة ركب من العراق على رأسهم مالك الأشتر وتولوا تجهيزه ودفنه. هذا إذن في هذه الأجواء، في هذه الأجواء احنا نريد نعرف الأجواء اللي نزلت فيها هذه الآية حتى نستطيع أن نفهمها وفق أجواء النزول. فالآية الكريمة تفضح هؤلاء المنافقين الذين تكاسلوا وخذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول لو كانوا صادقين. هاي الأعذار لا تصدق بها، هذه كذب، هذه ادعاءات. لو كانوا صادقين للخروج معك لأعدوا عدة، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كان تهيئوا، كان استعدوا، كان حضروا. هذا دليل على أنه ليسوا صادقين، لبان عليهم ذلك من خلال التحضير والإخراج. وجاءت نكرة، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، عدة جاءت نكرة، وحينئذ يمكن أن تدل على عدة أمور، يعني تحمل عدة معاني. أولا الإطلاق، عد مطلقة، أي أنهم لو كانوا صادقين في الخروج، في إرادة الخروج معك للجهاد، كان بإمكانهم تهيئة أي عدة، أي عدة يلبون بها نداء الجهاد، لأعدوا له عدة. اثبتوا صدقكم، بأي عدة تعدونها لتلبوا نداء الجهاد، سواء كانت عدة مالية، سواء كانت عدة بدنية، أو بتجهيز غير القادرين من المقاتلين. عندك فرسين مثلا، أعطي فرس لأحد ما عنده، عندك سيفين أعطي سيفا للآخر. ما وجدنا لهم أي شكل من أشكال العدة. فالمدلول الأول في كلمة عدة الإطلاق، أي كنا نريد منهم أن يثبتوا أنهم صادقون في إرادة الخروج معك بأي عدة، لم نرى عليهم أي شيء. الدلالة الثانية في كلمة عدة دلالتها على القلة، لتوبيخ المتقاعسين، أنه هل قد هم متقاعسين ومتخاذلين وقاعدين عن الخروج معك، بحيث لم يهيئوا أي عدة مهما كانت قليلة، لم يحضروا أي عدة. ورد في تفسير العياشي في تفسير هذه الآية عنه عليه السلام قال، يعني بالعدة النية، يقول لو كان لهم نية لخرجوا. هل مقدار هذا؟ هل مقدار لو عدة فعلا عندهم إرادة للخروج لأعدوا له عدة؟ أي عدة نشوفه ماكو، حتى على مستوى النية ليس عندهم نية للخروج. وأيضا ممكن أن تدل كلمة عدة على التفخيم، عكس المعنى الثاني، يعني أنه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو كانوا صادقين بإرادة الخروج لأعدوا العدة التي يستلزمها مثل هذا الخروج. أنتم إلى أين خارجون؟ خارجون إلى قتال الروم، أولي بأس شديد تقاتلونهم في السورة الأخرى، وحشد يقرب من 200,000 مقاتل من دولة الرومانية اللي متمكنة والمسيطرة ولها خبرة في الحروب وإدارة المعارك. فلو كانوا صادقين لأعدوا العدة التي تناسب هذا الخروج، أين هم من الصدق في نيتهم؟ فذا المعنى الثالث يمكن التفخيم، يعني أنه لابد إذا أرادوا الخروج لابد أن يعدوا العدة التي يستلزمها مثل هذا الخروج. وأي مسؤولية، أي مسؤولية وأي عمل لابد لكي يكون صادقا في التصدي له، لابد أن يكون مستجمعا لكل ما يحتاجه هذا العمل. فقتال الروم في هذا المثال طبعا قوم أولي بأس شديدة. الآية الكريمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فعد هنا تأتي وتدل بمعنى التفخيم، بمعنى ولو أرادوا الخروج حقا وصدقا وكانوا صادقين لرأينا عليهم الاستعداد الذي يستلزمهم مواجهة الروم. أين هم من هذا الاستعداد؟ بينما هم تراهم تهربوا من المسؤولية بكل مستوياتها وتفاصيلها وبأعذار واهية. على أي حال، لما لم يريدهم لأنفسهم الخير بطاعة الله تبارك وتعالى، الله سلب منهم التوفيق ولكن كره الله انبعاثهم وخروجهم معكم فحرموا من طاعة الله تعالى والمضي مع رسول الله صلى الله عليه وآله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وباءوا بسخط من الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم كره خروجهم معكم فثبطه أي أقعدهم وحبسهم عن الخروج لكن لا بجبرهم وإكراههم على عدم الخروج لهذا خلاف الاختيار ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة فالله تعالى فثبطهم يعني لا بمعنى أكرههم وجبرهم على عدم الخروج وعلى التثبيط لا وإنما حرمهم من تأييده ومن توفيقه ووكلهم إلى أنفسهم وطبعا إذا وكلهم إلى أنفسهم الإنسان إذا وكل إلى نفسه ماذا يستطيع أن يفعل شيء فهذا إذن كمثال يعني تذكر مثل في سورة الأنفال مثال على توفيق الله تعالى وخذلانه الآية الكريمة إذ يريكهم الله في منامك قليلا شوف التوفيق شوف التأييد ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر هذا فثبطهم بمعنى شو الآية في بدر لو أراك المشركين بعدد كبير لفشلتم لكنه أراكم المشركين بعدد قليل فصرتم واثقين من النصر وأقدمتم على القتال برغبة في بدر لاحظ التوفيق حتى لا يقال فثبطهم يعني خوش هذا المعذورين هم اللي الله هو ثبطهم لا أخو لا نقول نحن بالجبر ثبطهم بهذا المعنى سلب التوفيق منهم لأن هم ما أرادوا فطبعا إذا سلب التوفيق منهم وخلاهم هم وأنفسهم فالإنسان بذاته ضعيف عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بتوفيق من الله تعالى ما يوفق لا تتصور أن الطاعة كما يقال شرعة لكل وارد لا لا الطاعة يرد لها توفيق من الله تعالى إذا ماكو توفيق لو استشهد يسوي تطلع قرونه براسه قلت المثل ما يتوفق في دعاء صحيفة السجادة ولا ميسر لما عسرت هذا الكلام ولا ناصر لمن خذلت ما تستطيع أن تفعل شيء إلا بتوفيق الله تعالى وتأييده أو في دعاء الصباح وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان فإذن هذا معنى فثبطهم سلب منهم التوفيق حرمهم من لطفه وتأييده وقيل اقعدوا مع القاعدين القائل هنا مبني المجهول من هو القائل وقيل اقعدوا هل من المنافقين قائل منهم قال لهم اقعدوا مع القاعدين وأكيد هو هذا بعد الأمر واضح لأن هو هذا مرادهم أن يقعدوا مع القاعدين أو هاي بلسان الحال وقيل يعني بلسان حالهم اقعدوا مع القاعدين يمكن ويمكن أن يكون وقيل اقعدوا مع القاعدين أن الله تعالى هو القائل كما أخبره تعالى يعني فإذن عدة احتمالات وقيل مبني للمجهول ربما من هو القائل قائل منهم من المنافقين قال اقعدوا مع القاعدين صح هم فعلا هذا واقعهم هذا وآية أخرى تدل عليها في نفس سورة التوبة وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم أولو الطول ما عندهم مشكلة لا نقص في مال ولا نقص في قوة بدنية وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين فيمكن أن يكون القائل هو أحدهم قال اقعدوا مع القاعدين ويمكن أن يكون تعبير عن لسان الحال لسان حالهم يقول اقعدوا مع القاعدين لأن ما أبدوا أي استعداد للخروج حتى على مستوى النية لم يكن عندهم نية للخروج ويمكن أن يكون القائل هو الله تعالى لكن لا بمعنى النطق باللسان بالتأكيد وإنما بمعنى تعلق الإرادة بالقعود وقيل اقعدوا مع القاعدين أي تعلقت إرادة الله تعالى بأن يقعدوا مع القاعدين ولا يخرجوا مع وهذا شرحنا مفصلا في الآية قبس من قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وليس القول هنا بمعنى النطق باللسان لا وإنما تعلقت إرادته بهذا الشيء فبمجرد تعلق إرادته به يكون ذلك الشيء. وطبعا سلوكهم هم المنافق هو الذي أوجب ذلك، وإلا الله تعالى كرمه وتوفيقه متاح، لكنه هم حرموا أنفسهم من هذا التوفيق. هذا ندفع بإشكال، لأن قسم يقولون أنه وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا أمر كأنه تشريعي نافي للأمر الأول اللي أمرهم بالخروج إلى الجهاد مع رسول الله. لا لا، هذا ليس أمرا تشريعيا، لا، وإنما هذا تعلق إرادة الله بعدم خروجه نتيجتهم ما أرادوا ذلك، الله سلب التوفيق منهم فثبطه. في هذا التثبيط مصلحة للقاعدين أنفسهم، فيه مصلحة لهم ولعموم المسلمين، أما مصلحتهم في هذا التثبيت حتى لا يزدادوا إثما إلى إثمهم، لأنه الآية تقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فالله لما ثبتهم هذا رحمة به، حتى لا يزدادوا إثما إلى إثمهم بالخروج، يكفيهم إثم التخلف والقعود وعدم الخروج، أما إذا خرجوا فسيزدادون إثما. فهذا فثبطهم مع أنهم عاصون، إلا أن هذا التثبيت كان فيه رحمة لهم بمقدار ما لحمايتهم من آثام وأوزار إضافية يحملونها لو خرجوا، لأنهم بخروجهم سيثيرون الفتن ويسببون الوهن والضعف للمسلمين كما ذكرت الآيات الأخرى. وهكذا الله تعالى يحمي عباده، لاحظ، مع أنهم عاصون ويحميهم من مزيد من المعاصي ومن الآثام. وهي الحماية أيضا موجودة بالنسبة للمؤمنين، معدنا هذا الحديث اللي يتحدث عن المؤمن وتهجد وقيام بالليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس، ألقي عليه النعاس الليلة والليلتين نظرا مني له. هذا ليس فيه استنقاص له ولا حرمان، لا لا، نظرا مني له وإبقاء عليه أضربه بالنعاس ليلة وليلتين فينام حتى يصبح تفوته صلاة الليل فيقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها، لماذا يا نفس يا أمارة بسوء تسببت لي بحرماني من قيام الليل، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله من ذلك العجب. يقول لي هذا أنا أحرمه ليلة وليلتين حماية له وصونا له، خاف يأخذ العجب، يقول ما شاء الله أنا عمري صلي سنين ما فاتتني صلاة الليل أحمي منها أخلي ليلة وليلتين، لدخله من ذلك العجب فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني بذلك وهو يظن أنه يتقرب إليه، نفس عبادته هذه ستكون سبب للابتعاد عني، فأنا رحمة به ونظرا إليه ألقي عليه النعاس ليلة وليلتين لحمايتي. محل إشهاد أنه حتى أولئك العاصين الله تعالى هم لما ثبتهم هم كان فيه حماية لهم، لأنه لو خرجوا كان ازدادوا إثما كما تقول الآية التالية بعد. فإذا تثبيتهم كان لمصلحتهم بعد ولمصلحة المسلمين أيضا، لكي يتعرفوا على المنافقين، لأن كانوا منبثين في داخل المجتمع المسلم، ما يتميز وما مكتوب على بسط هذا منافق، فكانوا داخل المجتمع المسلم ما يتميزون وكانوا يثيرون الفتن والشكوك والكذب الأخبار الكاذبة، أما بهذا الاختبار بتبوك أفرزوا. فإذا كانت فيها مصلحة بأن تعرفوا على المنافقين، بعد مصلحة أخرى للمسلمين ويتخلصوا من شرهم ومكائدهم. الآية تقول فإن لو خرجوا فيكم أي معكم في صفوفكم ما زادوكم إلا خبالا، الخبالة هو التشوش والاضطراب والقلق، ها مما يثبت عزيمة المسلمين. قال لو خرجوا فيكم كان تسببوا لكم بهذا ولا أوضعوا خلالكم الإيضاع يعني الإسراع في الحركة لا أسرعوا في التغلغل بين صفوفكم فتنتشر شبهاتهم وشكوكهم وفتنهم داخل جيش المسلمين كسريان النار في الهشيم. وهدفهم ماذا تقول الآية؟ يبغونكم الفتنة يمزقون وحدتكم يخوفونكم من الأعداء يثبطون عزائمكم. والذي يزيد المشكلة الآية تقول وفيكم سماعون لهم. مشكلة أن فيكم أنتم أيها المسلمون المؤمنون ناس ضعيفي البصيرة ليسوا فطنين فيسمعون منهم مباشرة ويتأثرون بكلامهم وبشبهاتهم. هاي مشكلة بدون تثبت ولا رجوع إلى أهل الخبرة في هذا المجال حتى يفهموا حقيقة هذا الكلام الذي يقال. الآية تقول في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به رأسا. ها أقول لك يقولون كذا سمعت تدري آخر الأخبار كذا كذا بالعجل من دون أن يتثبت ويعرف هل هذا الخبر صادق كاذب وهكذا يضعف جيش المسلمين وتخور عزائمهم. ولو ردوه يقول هذا هو المفهوم الموقف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن مشكلهم سماعون أذن صاغية لكل كلام وحديث يدار من دون تثبت وتحقق من صدقه. فوجود هؤلاء السماعون مشكلة في جيش المسلمين. ولو كان الجيش واعيا فطنا فإنها لا تؤثر هذه الإشاعات أثر تقبر في مكانها. إذن وفيكم سماعون لهم. فالسماعون إذن ممكن هؤلاء اللي يصدقون كل خبر يقال من دون تثبت أذنهم وربما يراد بالسماعين كما هذا المعنى وارد الجواسيس الذين يتجسسون ويترصدون وينقلون الأخبار إلى الأعداء ثم يأتون بالشبهات والشكوك والفتن من الأعداء ويبثونها في جيش المسلمين. وهذا طبعا نشر مثل هذه الأكاذيب وهذه هي الفتت في عضد جيش أمير المؤمنين عليه السلام وفي جيش الإمام الحسن عليه السلام. فانشق آلاف من الخوارج في معركة الصفين والباقين هم بقوا كثير منهم مهزوزين متبلبل أفكارهم وعقائدهم ليسوا مطمئنين لما يجري. لذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في التحذير من هذه الظاهرة قال عود أذنك حسن الاستماع ولا تصغي إلى ما لا يزيد في صلاحك استماعه. تأكد مو كل شيء هو موجود هذا البلاء معلك. مجرد وجد منشور مثلا على ذني مواقع التواصل الاجتماعي سوال اشتراك ونشر ونشر وإذا ينتشر شيء بتعرف أصلا منه هذا ما هو مصداقية هذا الخبر من يقف وراءه. هذا بلاء موجود. عود أذنك حسن الاستماع ولا تصغي إلى ما لا يزيد في صلاحك استماعه فإن ذلك يصدي القلوب ويوجب المذام. احذر. وقال عليه السلام لبعض أمراء جيشه فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك واستغني بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك. لا تنتظر هذول المتقاعسين القاعدين المتخاذلين ذول يسببوا لك مشاكل وفتن وتشويش لأن هذا راح يخلق مبررات لنفسه ليش ما خرج مع المجاهدين في صفوف المجاهدين راح يدعي وراح يفتري وراح يكذب وراح يصنع فتن ويشوش أفكار المسلمين. تركهم أعرض عنهم متى ما أرادوا الخروج تركهم. فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك واستغني بمن انقاد معك عمن تقاعس عنك فإن المتكاره مغيبه خير من مشهده. لا يضرك إذا طلع معك وقعوده أغنى من نهوضه. إذن هذا مقدار من تفسير الآية. نريد الآن نصل إلى الدروس المستفادة والعبر من الآية الكريمة. الدرس الأول أن أي هدف يراد الوصول إليه وأي غرض يراد تحقيقه لابد من تهيئة كل المقدمات اللازمة التي يتطلبها بحجمه بوزنه ابتداء من الإرادة والنية الصادقة والعزم الراسخ ثم العمل. وهذا واضح أكيدا، لا نحتاج إلى هذا البحث المطول في الأصول حتى نثبت مقدمة الواجب واجبه. هاي من الوضوح، ما تحتاج إلى هذه التطويلات. هاي الآية الكريمة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الخروج كواجب لو أرادوه لهيئوا مقدماته. هاي ما تحتاج برهان، هاي ولا تحتاج إلى بحث مفصل في علم الأصول عن وجوب مقدمة الواجب. وإلا إذا ماكو استعداد وماكو تهيؤ للعمل، هاي عبارة عن أماني فارغة. هذا يعد يسخر بنفسه، هذا اللي يدعي أخرج مع المجاهدين، هو المقدمات تهيئتك للخروج ما كل شيء ماكو، حتى على مستوى النية ماكو. إذن هاي ادعاءات كاذبة وهذه أماني فارغة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر. شنو معنى عبث؟ هذا فعل عبث. روي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: من سأل الله التوفيق أوفقني لكذا كذا، خو وين الاستعداد لذلك؟ ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. هذا معنى سخرية من نفسه. فلا بد إذن اللي عنده نية وعزم على عمل معين صادق بها، لا بد أن يستعد له. هذا الاستعداد بحد ذاته سيقوي العزم أولا، سيخلص النية ثانيا، سيزيد من الوعي للعمل. وإذا لم يوفق، قد ما يوفق لذلك، فلا أقل تكتب له أجر النية حتى يحصل أجر النية على ذلك. وقد الله تعالى يكتفي منه بهذا، لما علم استعداده وصدق نيته للخروج قد يكتفي الله تعالى من ذلك ويرفع عنه التكليف والمسؤولية بنحو أو بآخر، ويثبت له أجر العمل باعتباره نواه بصدق. إذن هذه القاعدة العامة التي تؤسسها الآية الكريمة، ولا بد أن نتوسع في كل مجال. سموردها الجهاد وإلا أي شيء، طلاب افترض بالسادس العلمي ويطبع هردسة طبية، أرد أصير هندسة، أدى حصل كذا، على عنوان جيد، طموع جيد، لكن وين استعدادك وتحضيرك لتحقيق؟ هاي أماني فارغة إذا لم يصير معها الاستعداد المناسب لها. أو يقول أني أريد أخرج مشي لزيارة الحسين مثلا، المسافات الطويلة، وين استعدادك لذلك؟ أو أريد أحافظ على صلاة الليل، جيد، وين استعدادك لذلك؟ فإذا هاي قاعدة عامة يفيد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لهي شامل لكل هدف تريد تحقيقه، لكل غرض تريد تحقيقه على عين الرأس، جيد، نية مشكورة هذه، لكن عليك أن تهيئ العدة اللازمة للوصول إلى هذا الهدف. ويمكن فصلنا الكلام بأكثر حينما تناولنا القبس من قوله تعالى في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أنت تريد الآخرة، جيد، الآخرة لها سعيها المناسب لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، نسب السعي إليها، يعني هذا السعي الخاص بها المنسجم معها الذي تستلزمه الذي تتطلبه. وهكذا إذن سائر الأمور، يدعو للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالفرج وينتظر خروجه، جيد، ما هو استعدادك لذلك من التقوى والعمل الصالح؟ هذا كله متطلب. أما الكسل والتراخي والتسويف فإنه يحرم صاحبه من الطاعة، هذا كما مر على الحديث إمام الرضا، هذا يسخر من نفسه ويستهزئ بنفسه، والشيطان يتربص بهذا المتكاسل المتقاعد الكسول، يتربص به ليصده عن العمل الصالح. فليكن حذرا وقلقا من تسويلات النفس الأمارة بالسوء لئلا تؤدي به إلى مقت الله تعالى والحرمان من طاعته. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ومن تردد في الريب وطأته سنابك الشياطين. تردد يعني هو عايش، هو معيش نفسه بالفتن بالشكوك بالشبهات، هو متونس عليها، هذا خديح. وطأته سنابك الشياطين، هذا هو دي يفتح باب الشيطان على نفسه. تردد، التردد يعني هو عايش بهالجو هذا، بجو شبهات وجو، أو يريد يصير باله صافي، بين يصير بالك صافي. إذا أنت عايش بنص الإشكالات وبنص التهم وبنص الافتراءات، شو راح يصفى بالك ويصير على طمأنينة؟ لا، يقول ومن تردد في الريب، وهي مشكلة طبعا حتى اللي ربما يط من ناحية علمية افترض هاي يعيش بإشكالات وكذا، والله حتى أرد على الإشكالات تشوفه وإذا هو يسقط بهذه الإشكالات، هل لأنه ما محصن بشكل جيد منها؟ يحذر، ليحذر الإنسان. ومن تردد في الريب وطأته سنابك الشياطين. فشاهدنا إذن الآن في هذه الدرس الأول، وهي القاعدة اللي أردنا أن الآية نجعلها يعني دليلا، وموضوع القبس هو هذا، أن قاعدة عامة يريد ينوي عمل ويحقق هدف وغاية لابد أن يعد له العدة المناسبة له. والأحاديث الشريفة تتضمن، افترض أنه من يريد أن يوفق لصلاة الليل، الأحاديث تقول مثلا ينام مبكر، يقلل من وجبة العشاء، يدعو بالمأثور، بعض الأدعية اللي تؤدي إلى التوفيق. لاحظ الإعداد والاستعداد والتحضير، هاي تريد هدف، حضر العدة اللازمة به. أو مثل يريد الحج، تشوف الآية الأحاديث يتعلم، تقول له وفر من كل يوم من دخلك اليومي فد مقدار، ما تشوف إلا بنهاية السنة وإذا مجتمع عندك الاستطاعة. شوف هذا الصادق في عزمه ونيته عليه أن يستعد. هذا ذن الدرس الأول. الدرس الثاني، ولكن كره اللهم بعاثهم. الله تعالى ما قال كرههم، الله تعالى خلق الإنسان في أحسن التقويم وأعده لرسالة عظيمة، لكن كره فعلهم، كره انبعاثهم. هذا اللي ورد عن أمر الرسول، إن الله يحب العبد ويبغض عمله، كما بالمقابل أيضا يبغض العبد ويحب عمله. هذا اللي نأخذ منه الدرس على مستوى علاقاتنا الاجتماعية، أن قد تختلف مع صاحبك، قد يقوم صاحبك بعمل تكرهه بأي نحو من الأحوال، هذا لا يسري إلى كرهك لنفس الشخص وتسقيط ذلك الشخص وعداوة ذلك الشخص وتضرب إكس عليه كما يقال، لا، اكره فعله فقط. هذا فعله سيء، نعم طبعا مع الأسف الموجود بالمجتمع، ولا أبرئ طبعا حتى داخل أجواءنا وأوساطنا، هو هذا مجرد موقف سيء صدر باتجاهك، ويمكن هو مو سيء، أنت فسرت سيء، خلنا نفترضه سيء، وإذا به يشطب على الشخص كليا، لا هذا مو أدب القرآن ولا هذا أدب أهل البيت سلام الله. اكره هذا الفعل، صح، لا تكره ذات الشخص، الشخص معك مؤمن وأخوك وموالي لأمير المؤمنين عليه السلام، ليس مجرد اختلفت معه في موقف، وإذا أخرجته من ملة الإسلام واستحللت كرامته وسمعته ووجوده، هذا أبدا هذا منافي تماما لما يريده. كره اللهم بعاثهم، هذا الفعل كرهه الله منهم، هذا كن أدب نتعلمه. وهذا أيضا مر علينا هذا التفصيل، هذا القبس حتى نختصره، هذا مر بنا عند قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، عند ذلك القبس فصلنا الكلام في هذا الدرس الاجتماعي. الدرس الثالث إذن، أن طاعة الله تعالى كالحضور في صلاة الجمعة، قيام الليل، المشي لزيارة الحسين، المشاركة في الزيارة الفاطمية نحن على أبوابها، وهكذا كل الطاعات. لا تتصور هاي متاحة لكل أحد وكل واحد بكيف يقول أنا أسوي، أبدا كل هاي ألطاف إلهية، الله تعالى خص بها عبادا صادقين مخلصين، لا تنال إلا بتوفيق من الله تعالى في الدعاء، اللهم ارزقني توفيق الطاعة. مو تصور التبكيف أبنائك أنت قادر على أن توفق الطاعة، لا، أطلبها من الله تعالى. وبعد عما الكسول والمتخاذل لا نصيب له. الدرس الرابع، أن المهم عند القيام بأي عمل أو إقامة مشروع ما هو نوعية العاملين لا عددهم، قد يكون وجود بعض ضعاف النفوس وضعاف، صح أنت تريد كل الناس تشترك معك في هذا العمل الخيري، لكن هذا مو بيدك، هذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا، فأنت لا يهمك كثرة العدد، يهمك النوعية، اعمل بهؤلاء القلة الصادقين المخلصين، والله تعالى هو يتولى نجاح العمل، لا قوة مروتي تجيب كل معك، لا هذا ما يفيدك وقد يضرك. طبعا كان طبعا بيودي المسلمين أن كل أهل المدينة يخرجون إلى غزوة تبوك، لكن لا، مصلحتهم في أن لا يخرج هؤلاء المتقاعسون والمنافقون. فهذا إذن المهم هو نوعية العاملين وصدقهم وإخلاصهم، ليس المهم عددهم، لأن وجودهم هؤلاء يضار. والله يبارك بالقلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قلة قليلة نعم، لكن متصفة بالصدق والصبر والإخلاص والتقوى، تفوق في عملها الفئة الكثيرة المجردة من هذه الصفات. فلا يحزن المؤمنون لتخلف جماعة من العمل، هذا شأنهم، هم حرموا أنفسهم من هذا التوفيق. الدرس الخامس أن بعض الأمور قد نراها شرا ونحزن لحصولها، مثل مورد الآية تخلف جمع من المسلمين ظاهرا وهم المنافقون، تخلف جمع عن الخروج مع النبي شيء محزن وشيء شر يعتبر بحسب الظاهر، لكن لا، أمور قد تبدو شرا لكنها تكون في الحقيقة خير للمؤمنين، فليكونوا راضين بقضاء الله تعالى ومطمئنين بقدره ومسلمين لأمره. السادس هو التحذير، من الدرس السادس التحذير من الاستماع لأي حديث على الفضائيات، وفيكم سماعون له، أو أي كلام منقول في الكتب أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب التثبت منه والرجوع إلى أهل الاختصاص للاستيثاق منه. الإعلام اليوم من أهم أدوات ووسائل الحرب الناعمة اللي يشنها الأعداء على الإسلام وعلى المسلمين، فلا نصير أداة لإنجاح مشاريع الأعداء ونصدق كل ما يبث. لابد من التثبت من عرضه على أهل الخبرة، وإلا كثير من الأخبار ترجف بالمجتمع المسلم وتثبط عزيمته وتجعله في قلق. خير مثال على من يعد العدة وأعد العدة للعمل هم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسج الأسديين، لما جاء عبيد الله بن زياد وأحكم قبضته على الكوفة واستشهد مسلم بن عقيل، أعد نفسهما هم للهدف الأكبر وهو نيل الشهادة مع الحسين عليه السلام. لكن كيف مع هذه الوضعية؟ عبيد الله بن زياد أحكم قبضته على الكوفة وطوقها بنقاط عسكرية حتى لا يخرج أحد من الكوفة، لكنهم شوف إعداد العدة كيف تخفيا في عشائرهما في البساتين في الكذا، إلى أن سمع بوصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء استطاع أن يضع خطة أفلتا بها من هذا الحرس المنتشر المطوق الكوفة ولا يسمح بأي أحد أن يخرج من الكوفة، والتحق بركب الإمام الحسين عليه السلام وحظيا بالسعادة الأبدية واستشهد بين يديه. فطوبى لهم وحسن مآب، ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم في زمرتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.